بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا وصل إلى الغسل، كيفية الغسل. طبعا إذا رجعنا إلى الآية المباركة التي صدر بها المطلب نجد أمور ملفتة للنظر قبل دخول في مطلب الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا محل الشاهد. الآية ماذا قالت؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم تقل وإذا كنتم جنبا فاطهروا. مين الأخوان بيتذكر الفرق بين إن وإذا بالاستعمالات؟
الإذا يكون عام، ممكن يوقع هذا الفعل وممكن ما يوقع.
نعم،
افتراض.
والإن؟
الإن دل على وقوع.
هذا من جهة. من جهة أخرى، لو كانت الآية هكذا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم إلى وجوهكم وأيديكم كذا، وإذا كنتم جنبا فاطهروا. عشو بتدل ساعتها بتكون الآية؟ بتدل الآية على وجود فرضين. الفرض الأول هو إرادة الصلاة، والفرض الثاني الجنابة. فتكون حينئذ دالة على وجوب غسل الجنابة، سواء أردت القيام إلى الصلاة أم لم ترد القيام إلى الصلاة. أما إذا قالت كما قالت الآية: وإذا قمتم وإن كنتم وإن كنتم، كأنه عندي مقسم وهذه قسمين لإله متفرعين عليه. عرفت كيف؟ شو بصير عندي فرض المسألة؟ القيام إلى الصلاة هكذا، القيام إلى الصلاة تارة يكون مع عدم الجنابة، يعني بسر الأي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا وأرجلكم إلى الكعبين إن لم تكونوا جنبا. الفرض الثاني: وإن كنتم جنبا وهناك ماء. الفرض الثالث: لا جنابة ولا ماء. والفرض الرابع: جنابة ولا ماء. بسر الأي عم يبين أحكام فروض أربعة، وهذه بهذه الطريقة تستغرق كل الفروض المحتملة من ناحية الحدث الأصغر والحدث الأكبر مع وجدان الماء ومع فقدان الماء. إذا أنت عندك متغيرين وأمران يؤثران في المتغيرين، فالصور كم تكون؟ أربعة. فبين من خلال هذا التعبير الصور الأربعة. بينما لو كانت الآية: وإذا كنتم وإذا كنتم، فإن هناك بعض الصور لا يظهر حكمها حينئذ. هذه واحدة من الأمور الملفتة للنظر في الآية القرآنية. طبعا ومن الأمور الأخرى الملفتة للنظر أن الكلام في الآية المباركة في ماذا؟ خطاب بيا أيها الذين آمنوا. طبعا هذا بما يحمل من مثلا تلطف، أو أنهم هم الذين يستمعون، هم الذين يتفاعلون، هم الذين يتأثرون، أو ما شاكل جهل ذلك. الآن نأتي إلى القسم المرتبط بالجنابة. شو يعني لفظ جنب باللغة العربية؟ ابن فارس في معجم مقاييس اللغة بيقول: الجنب الجيم والنون والباء أصلان متقاربان، أحدهما الناحية والآخر البعد. فإذا الجنوب إما البعد أو ناحية الشيء، يعني الجنب بتصير. أما جنوب يعني معناها اللغة بالأصل البعد. طبعا والتعبير هنا بجنوب هو تعبير بالمصدر، أجنب يجنب جنابة شك، فهو جنوب. شو بيصير جنوب؟ صيغ جنب جمع لشو؟ مع أن المراد هون ليس عبارة عن الجهة، حسب الظاهر المراد البعد. هل منبين بعد عن ماذا؟ الجنابة مناسبتها هي مثلا بعد عن المسجد أو بعد عن ما هو مشروط بالطهارة، سميت بماذا؟ بالجنابة. طيب جنوب شو هي؟ مصدر، اسم مصدر بجمع لماذا؟ مجنب، يعني مجنب جنوب.
مصدر هي جنوب.
شو الفعل هو؟
شيخنا
إذا بقى
جنوب
عن أصابتهم
الجنوب.
إيه؟ نعم صح. جمع لماذا بس؟ فعل، فعل نصيغة جمع له فعل، بس جمع لشو؟
أفراد أو
مجنب.
بصفة الجنابة. ولذلك صار اختيار تعبير جنوب وإن كنتم جنوبا، ولم يعبر وإن كنتم على جنابة.
شيخنا مش مصدر الجنوب من أجنب؟
أجنب يجنب. المصدر هو جنابة ولا جنوب؟
جنابة.
أجنب يجنب جنابة.
الجنابة.
إيه الجنابة هي المصدر. فإذا الجنوب صار واضح عندنا بمعنى البعد، بعد عن الطاعات المطلوبة، بعد عن الطهارة، بعد عن المسجد، لأي سبب من هذه الأسباب سمي بالبعد. طيب هذا بالنسبة للجنوب. التعبير الآخر فاتطهروا. فاتطهروا فعل أمر شك. طيب ما هو أصل فاتطهروا؟
فاتطهروا
يعني هم في إدغام أو شو في عندنا؟
فاتطهروا
فتصبح فاتطهروا. الملفت في الآية أن الآية لم توضح كيفية الغسل. لما الآية لم توضح كيفية الغسل هل يمكن لي أن أثبت من خلال عدم إيضاح الآية لكيفية الغسل أن الواجب هو غسل سائر البدن أم لا؟ حصلوا النقطة. إحنا واضح أن في طريق من الروايات واضح كيفية الغسل كيف هي. أما الآن الآية قالت فاتطهروا ولم تبين نطهر ماذا، نتطهر مما كيف، فهل نستطيع الاستفادة من قوله تعالى فاتطهروا لإثبات أن الواجب هو تطهير سائر البدن؟
صعب. ولكن بس قرنت المقابل مع الوضوء ممكن أن يظهر أن الوضوء حددت كيفية الطهارة.
نعم
الوضوء بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، أما في الجنابة لم تحدد.
المصنف هنا يقول هذه العبارة، يمكن أن يستفاد من عدم إضافة التطهير إلى أعضاء معينة، بخلاف ذلك في الوضوء والتيمم كما سيأتي معنا أن عملية التطهير والاغتسال ثابتة لجميع البدن، وإلا كان المناسب النص على تلك الأعضاء. السؤال أن هذا من أي سنخ من الأدلة؟ هذا تمسك بشو؟ إطلاق. طيب إذا كان إطلاقا فهو إطلاق لفظي أو مقامي؟
مقامي.
ليش مقامي؟
لأنه لو
كان مقام
مستقلة.
نعم، لأن التقييد لو فرض في المقام لما كان تضييقا للصورة الموجودة، وإنما كان إضافة لصورة جديدة. مثل كأنك عم تقول إنه افعل كذا ثم افعل كذا ثم افعل كذا. أما لما كان هناك ماذا؟ قول بوجوب التطهير. فإذا كان قول بوجوب التطهير، وهذه المهمة، والمتكلم الأصل أن يكون في مقام بيان حكمه وموضوعه ومتعلقه، وهذا من الأمور الخطيرة التي لا بد مثلا من التعرض لها ولكيفيتها، خاصة أنه كان هناك تعرض للوضوء كيف هو وللتيمم كيف هو. فإهمال ذلك لو لم يكن المراد غسل تمام البدن لكان خلاف الحكمة من قبل المتكلم مثلا. طبعا ممن نص على أن الإطلاق الموجود في المقام إطلاق مقامي سيد محسن الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه في مصباح المنهاج بالجزء الثالث 492 بمصباح المنهاج بدورته الاستدلالية نص على أننا نستفيد أن الواجب غسل تمام البدن بالإطلاق المقامي.
تتغسل فتطهر.
نعم.
تتغسل حينصر في العرف. تتغسل إذا ما أضاف صورة ذهنية جديدة. فالغسل يصدق على جميع البدن.
نعم.
طيب. أما تتطهر أنا بقدر أعترض على الإطلاق بالانصراف العرفي. يجي بيقول لي أنا صار عندي حالة الجنابة. حالة الجنابة الله سبحانه وتعالى شو قال لي؟
فتطهر.
إذا تطهر يمكن العرف ينصر في العلوم، بس إذا لم
طهر موضع النجاس
ما بيجي ببالي، ما بيخطر ببالي والله بدي طهر كل الجسد.
نعم.
فنحن هذا بيان الإطلاق ما نقدر
نسميه. إيه. شو في
طبعا استرقنا النظر عن الروايات.
نعم. أحسنتم، هذا إشكال جيد يعني. ولذلك نذكر بيان آخر للإطلاق ذكره الشيخ الميانجي رحمة الله تعالى على في بدائع الكلام. شيخ الميانجي بيقول نحن هون ما بنتمسك بالإطلاق المقامي، نحن هون بنتمسك بإطلاق المتعلق. كيف؟ بنقول المتعلق ما هو؟ التطهر. التطهر لما لم يتعلق هذا المتعلق بمتعلق مخصوص نقول المراد منه تمام البدن. لاحظتم؟ هذا غير الإطلاق المقامي، إطلاق في المتعلق. شيخ الميانجي إطلاق لفظي في المتعلق. بقول هو قال لك فطهروا. طيب يا خيفي دي فطهروا لابد للتطهير من متعلق، فعم لا شو طهر شو فطهروا أنتم. إذا قال لي فطهروا أنتم ونحن بدن وروح والروح طاهرة إن شاء الله، يبقى عندي شو؟ البدن. هذا البدن لما قال لي فطهروا ولم يبين شيئا، لو كان يريد عضوا دون عضو كيفية دون كيفية لبين.
بس أعم قد يكون بجزء
نتمسك بالإطلاق محتمل هذا، بس ننفيه بالإطلاق المتعلق. وإنصافا هذا الإطلاق الثاني يا إخوان أكثر عرفية من الإطلاق الأول، لأنه بتتلب تعرفه. الإطلاق المقامي يحتاج إحراز، لا يكفي الإحراز بالأصل أصالة البيان أو ما شابه، لا لا، تحتاج أن تحرز أن المتكلم في مقام البيان من كل جهة. وده أن لك أن تحرز، خاصة الآيات القرآنية تبين أصول الأحكام، تبين أصل التشريعات، فأنت تجي بتتمسك فيها طولا وعرضا وتقلي من كل جهة بتصير صعب. يعني
نحن حتى لو قلنا هون في قرين النبي أنه الطهارة كان ينفق على بعض الأسئلة عرفة
ايه، ما هي احتمال ام فيه بالاطلاق؟ قرين اللبي شو يعني؟ مقيد للاطلاق فيها قرينة
انه العرف مثلا شو بيفهم بالطهر؟ قد يكون عضو واحد
صح. ايه، انا الان بدي اسأل العرف سؤال، اذا ازلت عين النجاسة هل يصدق علي، هل يبقى يصدق على هذا منبه بس طبعا أزلت عن النجاسة وطهرت محلا، هل يبقى يصدق علي إن كنت وإن كنتم جنبا أم لا؟ يبقى يصدق علي وإن كنتم جنبا، فأبقى مخاطبا بالتطهير.
صرنا على الارتكاز
عم نشتغل، هذا الارتكاز مقيد لبي مثل ما الشارع عم تحكي أنا مقيد لبي، هذا مقيد لب. يعني أنا هلا منبه، هلا هذا يا أخي أصابته جنابة فأزال النجاسة فهل يبقى الآية تقول له يا فلان إن كنتم جنبا فطهروا، تصدق في حق، يبقى مخاطبا بالتطهر إلى أن يغسل تماما بدنه.
بس لا، بناء على شو؟ قد يكون موضع النجاسة،
ايه ما انا عم لك بعد ما نغسل موضع النجاسة بضميمة الارتكاز هيك، اذا شلنا هذا الارتكاز على جنب، هلا بنرجع نمشي معك بالفكرة الاساسية انه ايه لقائل ان يقول فطهر المناسب عرفا
الموضع،
اذا كان المراد هو غسل او مسح او تطهير موضع ما فالمناسب عرفا ذكر ذلك الموضع. المناسب عرفا ذكر ذلك الموضع، لما لم يذكر ذلك الموضع بخصوصه نفهم عرفا، هلا بنضرب مثال عرف عليها، نفهم عرفا انه شو، انه ليس المراد هو تطهير عضو مخصوص او مكان مخصوص.
مش بمقام
البيان من اي جهه،
من جهه بيان الكيفيه، نحن بنعرف
انه في مقام، انا بحكي كايه انه لا، ما نحن عم نحاول نقول انه في مقام البيان من جهه بيان الكيفيه، واعتمد على ماذا؟ على عدم تقييد التطهر بأي شيء، إن قال فطهروا، ولما لم يربط التطهر بعضو من الأعضاء فكان شو مناسب؟ هذا شيء، شيء آخر
يدخل موضوع الوضوء، لما جاء بالوضوء
إيه طبعا قريني قوي، يعني بعبارة تانية يعني بس بعبارة تانية بس
كمان قد يقال
هذا ذكروا بالأول ومرناه ضمن، بس قد يقال تنبيها على الفكرة. هلا أنت عرفان مرة بتيجي بتقول له لا، يقول الأب لابنه أو المولى لعبده إذا وقعت قذارة على الأرض فطهروها،
موضع
ومرة بيجي بيقول له إذا كنتم نجستم فطهروا، ما قلت له أنا الموضع، عرفت علي كيف؟ هون في مناسبة حكم موضوع، هون بمورد فطهروا في مناسبة حكم موضوع، لأنه المتكلم عرفي والمراد إزالة القذارة، فالعرف يقول لك بمقدار القذارة المعروفة بمقدار القذارة المعهودة امشي عليها، تمام؟ أما نحن عندنا في باب الجنابة، لما كانت الجنابة في حقيقتها، أنت العرف لما بدي يفهم مناسبة حكم الموضوع بدي يفهم الموضوع ليعطي الحكم اللي بيناسبه، لما كانت الجنابة في حقيقتها ليست عبارة عن نجاسة خبثية مادية، هي مش نجاسة خبثية لأنها تبقى مع زوال النجاسة الخبثية، فإذا لا بدي لك إيه، فإذا لأنه عند العرف الجنابة شو هي؟ الجنابة هو المني النازل، لا المني شايف والجنابي حالة تانية. لاحظتم؟ عند العرف حتى لما يفهم أنه هذا الشيء ليس له ربط مباشر بهذه الجنابة بيجي العرف لما تقول له فطهروا إيه؟ ما بينصرف ذهنه إلى موضع النجاسة. هذا اللي بدي حاول بس كنت أقول.
بس هذا بناء على ارتكاز.
إيه طبعا بناء على ارتكاز حكيت. ما منا نقول إحنا ما مش واصل مش بالضرورة تكون واصلة إلى حد الحقيقة الشرعية للجنابة. إيه اللي بدي أقوله مش ليس بالضرورة أن تكون قد الجنابة وصلت إلى حد الحقيقة الشرعية. يكفي أن يفترض العرف أن هذا المتكلم له مراد خاص حتى يتوقف العرف. فهمت كيف؟ ومما ينبه على هذا كله تغيير التعبير وحذف المتعلق هنا وذكره في الموردين الآخرين. هم منبهان قويين.
شيخنا هذا قد يفهم أنه إذا ما كانت نجاسة معنوية فالطهر أعم من كونها ماء أو إلى آخر، قد تكون نجاسة معنوية. إذا العرف ما يفهم أنه أنا قد تروح على كموضع يقول أنه لا مش فالطهر
كما بس الأطلاق المتعلق.
إيه إحنا حين إذن إحنا عنا شو بيصير حتى نلخص الفكرة؟ أو ما نتمسك بالإطلاق المقامي مثل ما تمسك المصنف دكتور محمد سعد الحكيم رح نطلع عليه، أو ما نتمسك بالإطلاق الإطلاق المتعلق مثل ما ذكر الشيخ الميانجي بهذا التقريب، أو ما نيجي نقول يا أخي ما في عندي إطلاق مقامي، ما عندي إطلاق في المتعلق، أقصى تقدير إنه يخيل آية مثل ما من شوي شكمهم ليست في مقام البيان من هذه الناحية أصلا. ولكن الذي يبعد هذا الاحتمال إنه شو عدا عما بدا جزء من الآية في مقام البيان بيقول لك الوجه والإيد ومن المرفق وإلى المرفق بالتيمم نفس الشيء، لما جينا للغسل بتقول لي مش بمقام البيان، ما هو سياق واحد، السياق العام أنه في مقام بيان هذه الطهارات الثلاث وكيفياتها.
بس هذه النقطة قلنا فالطهر تمسكنا بإطلاق فالطهر مش تفسير حتى قلنا والله فالطهر الطهارة عامة
بأي دين بأي دين
نحن بهذه الآية
حتى تغتسل ولا
جنبا. لا احنا نحكي بهالآية
نعم
إيه نعم
إذا بدي روح على آية تانية
إيه الآية التانية الآية حتى تغتسلوا لذكر المصنف بالأول يمكن حينئذ بناء على فكرة السيد العلامة بموضوع تفسير القرآن بالقرآن أو بغض النظر عن فكرة السيد الطبطبائي إنه أنت لما عم يحكي عن موضوع واحد اللي هو الجنابة مرة عبر عنه فتطهروا مرة عبر حتى تغتسلوا فتفهم أن المراد من التطهر هو هذا الاغتسال، حينئذ بصير التمسك بالإطلاق أسهل. نعم. المشكلة الثانية هي أخواني المشكلة الأولى والتمسك بالإطلاقات بكثير من الأحيان بالآيات القرآنية، بل بقولكم يا شغلي يا أخوان في الروايات هو أمر جدا جدلي. ليش؟ لأنه أسهل شيء الباحث أنه يتلقى تمسك بالإطلاق، مع أنكم كما درستم في الأصول خاصة الإطلاق اللفظي الإطلاق أمر حيفي، بدي أحرز الإطلاق أمر حيثي لحاضي، يعني أنت التركيب الواحد قد يكون مطلق من جهة مقيد من جهة أخرى، اللفظة الواحدة مطلقة من جهة مقيدة من جهة أخرى، مطلقة بلحاظ بعض الأفراد مقيدة بلحاظ بعض الأفراد، مطلقة بلحاظ الأحوال مقيدة بلحاظ الأفراد وهكذا، وقد يكون مجمل من جهة مبين من جهة، يعني مجمل من ناحية الأفراد مبين من ناحية الأحوال لأنه مصب نظر المتكلم على الأحوال. فأنت في باب الإطلاق عموما لابد لك من أمرين، أولا إحراز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي تريد أن تثبت فيها الإطلاق، يعني هذه تعمل تسأل أسئلة كان بمحلة أنه من قال أنه في مقام بيان الكيفية، ولذلك شو جاوبتك؟ جاوبتك أنه لا في مقام بيان الكيفية بقرينة ما قبله وما بعده. لاحظتم؟ هذا أول. ثانيا تحديد وأن الإطلاق أي إطلاق ماذا تتمسك؟ هل تريد أن تتمسك بإطلاق هذه اللفظة أو تلك اللفظة أو إطلاق التركيب اللي هو بيعبر عنه مثل ما تقدم معكم ببعض الإطلاقات في مفهوم الشرط، إطلاق التفريع أو إطلاق الترتب، إن أنت عم تتمسك بإطلاق معنى اسمي ولا بإطلاق معنى حرفي؟ لأنه بيفرق كتير. افتري كيف؟ هذه نقطة ثانية. ثالثا، أنك تريد أن تتمسك بإطلاق حكمي لفظي أو بإطلاق مقامي. المشكلة الثانية التي وقعت فقهيا، طبعا هي المشكلة نحن ما نبحثها فقهيا مثل ما طرحوها بالتفصيل، هي مشكلة أنه هل وجوب الاغتسال غيري أو نفسي؟ العلامة وجماعة من الأعلام معه قالوا بأن الاغتسال واجب نفسي. المعروف المشهور الاغتسال واجب غيري. المشكلة بشكل رئيسي منشأها فهم الآية، فهم الآية الكريمة. البعض قد يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا معطوف على شرط مقدر، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إن كنتم محدثين بغير الجنابة، وإن كنتم محدثين فاتطهروا. فبكون مربوطة بشو؟ بكون مربوطة بشو؟ إذا قمتم إلى الصلاة. بعض آخر يقول هذه عطف جملة على جملة، يعني الآية عم تقول هيك يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، من دون أن يكون لها ربط بالقيام إلى الصلاة. يعني مرة أنا أربط وإن كنتم تكون حالة من حالات القيام إلى الصلاة، مرة إن كنتم في عرض القيام إلى الصلاة. يعني أنا عندي حالات ثلاث، مرة عندي في الآية ثلاث حالات، إذا قمتم إلى الصلاة حالة، إذا كنتم جنبا حالة، وإذا لم تجدوا ماء حالة، ثلاثة. ومرة لا، أنا عندي حالة وحدة رئيسية، إذا قمتم إلى الصلاة ينضوي تحتها إن كنتم جنبا، ينضوي تحتها إن لم تجدوا ماء. طيب، بناء على المعنى الأول لما تأتي بك تربطها بالصلاة، شو بده يطلع؟ واجب غيري، يعني هذا واجب لأجل الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاتطهروا، أكبر سر الآية لاحظتم؟ بناء على المعنى الثاني والاحتمال الثاني بتكون واجب نفسي، بصير أنا عندي الوضوء واجب غيري لأنه مربوط بالقيام إلى الصلاة، أما الغسل واجب نفسي لأنه غير مربوط بالقيام إلى الصلاة. بس هيك بدوان شو بنقول له النهولي جماعة الاحتمال الثاني؟ شو بتعمل لي بالثالث؟ شو بتعمل لي بالثالث؟ ما الثالث التيمم حتما مربوط بالصلاة، تيمم حتما مربوط بالصلاة وبالغسل. يعني هذا التيمم مرة بيكون نفسي لما يكون مربوط بالصلاة، ومرة بيكون غيري بس يكون مربوط بالغسل. أنه أي تكملة لأي تيمم شو بتقول؟ فإن لم تجدوا ماء، هذه فإن لم تجدوا ماء، أو هذه وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، هلا وين ترجع؟ هذه المفروض ترجع لوين؟ للوضوء وللغسل. إذا ترجع لاثنين، يعني هذه عطف جملة على جملة، سأتصار عندك حكم جديد ثالث، وهذا لا يقول به أحد، وهذا بعيد جدا عن أن يكون مربب من الآية. لاحظتم؟
شو
عندي ثلاث حالات، إذا قمتم إلى الصلاة في عندي واجب، إذا كنتم جنبا عندي واجب، وإذا لم تجدوا ماء عندي واجب. بصير عندي الوضوء غيري، الغسل نفسي، التيمم نفسي، مع أنه بدل عن شيء غيري.
ليش ما بيكونش التيمم رجع لأنه على
اثنان؟ كيف بدك إيه؟
في حالة الوضوء إذا لم تجدوا،
هذا الاحتمال الأول. نحن عم ننقض، نحن شو عم نقول؟
إذا لم يكن ماء بالغسل فتيمم.
نحن شو عم نقول؟ نحن نقول لو بنينا على الاحتمال الأول بيجي هذا اللي عم تقوله، وهذا سيكون صحيحا كما يتبناه المصنف. بينما عم ننقض على أبناء أصحاب الاحتمالتين. لو بتقلي أنني أتبنى الاحتمال الثاني أن الآية متضمنة لمطلبين، عطف جملة على جملة، إذا قمتم إلى الصلاة فهذا واجبكم هو الوضوء، إن كنتم جنبا فواجبكم هو الغسل. حينئذ نقول لهم، ننقض عليكم بنقض عرفي، إنه ما بالآية يوجد ثلاث شرطيات. الشرطية الثالثة وإن كنتم مرضى أو كذا فلم تجدوا ماء. هذه الشرطية الثالثة ما هو حالها؟ هل هي راجعة إلى مضمون الشرطية الأولى، يعني إذا قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا ماء، أم أنها لا أيضا عطف جملة على جملة؟ إذا قلت ترجع إلى الأولى فنقول كيف صح لك عرفا أن تفصل بين جملتين بجملة ثالثة اعتراضية لا ربط لها بهما؟
تفصل بيناتهم كلهم، شو المشكلة؟ تفصل بيناتهم كلهم، هو التيمم أو الوضوء مش ضروري بس للصلاة. إذا قمت من الصلاة أنا بتوضع عادة للطهارة.
هم نحكي من الآية،
من الآية
عم يقول لي إذا قمتم إلى الصلاة فانسوا.
صح أنه أفصل بيناتهم وبصح ضمن
إما أن تلتزم على الغسل،
لا لكن
إما أن تلتزم أن
التيمم هو بالأخير سيد ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه الوضوء غير، لأنه عم يقول لي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، صح أم لا؟ ظاهر الآية أنه الوضوء غير. من نيجي نقول التيمم غيري أو نفسه؟ إذا رجعت ليش؟ إذا رجعت التيمم لإذا قمتم إلى الصلاة طبيعي شو حيكون؟
غير.
طب أنت تعال على مستوى ظهور الآية، شو عم تجي تعمل؟ متكلم عرفي حكي ثلاث مطالب، إيه؟ واحد اثنان ثلاثة، شو جيت قلت لي؟ قلت لي أول مطلب مرتبط بثالث مطلب، أول مطلب مرتبط بالثالث، جيد؟ بس المطلب الثاني بيناتهم بالناس وما خصوا فيهم، هذا مستهجن عرفا. بس أنا بجيب هذه خليني عرفية، مستهجن جدا عرفا. بيجي بتقول يا أخي طب اجمع هوديك اللي بيقربوا بعضهم مع بعضهم وارجع حط الثالث لحال، عرفتني كيف؟ عرفا لا أقل يعني، بنحو ما نعم سيلزم التناقض، عرفتني؟ نحن لا عم نبينها ببيان عرفي سلس، إنه الآن شغزان بده يبين ثلاث مطالب، مطلبين مرتبطين ببعض، والمطلب الثالث هو مطلب مستقل مش متفرع على المطلب الثاني، مش من فروعه مش من حالاته. الأنسب شو تجي تعمل شغزان؟ تذكر المرتبطين ببعضهم والسلام، تنتهي ترجع بتروح لشو؟ للمطالب اللي مش مرتبطة ببعضها. أما أن تقحم مطلب غير ذي ربط بين المطلبين المرتبطين ببعضهما البعض بدعوة تقول لي إنه هذا عرفي وهذا غير واضح، على أي حال سيأتي هذا. طبعا أصحاب الرأي الثاني أيدوا كلامهم ببعض الروايات الواردة في باب الغسل وفي باب النكاح، إذا التقى الختانان وجب الغسل، عندنا بعض الروايات وجب الغسل ووجب المهر، كلمة تضبط على البابان النكاح طبعا هذه الرواية برأيكم بتدل ولا بتدلش؟
إذا
وجب الغسل بتدل على الوجوب النفسي للغسل؟
لا
ليش؟ يعني بدي أقول الشيخ زين وجب الغسل سواء كنت تريد الصلاة أم لم تكن تريد الصلاة، ولكن نحن بنقول هذه الرواية لا يستفاد منها الإطلاق من هذه الناحية، لأننا لا نحرز أن الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، خاصة إنه الموجود عند جملة من المذاهب الإسلامية الأخرى أن الموجب للغسل ليس التقاء الختانين وإنما خروج المني، حصل؟ فالإمام حينئذ بيقوم بمقام البيان من جهة أصل وجوب الغسل عند التقاء الختانين، أما هو مش من جهة أن وجوب الغسل لماذا غيري والله نفسي، هو بس عم يقول لك ما تفكر أنه لابد من أن ينزل السائل المنوي حتى يجب الغسل، لا لا، التقاء الختانين موجب للغسل، يعني يكون أشبه ما يكون بمثل دفع توهم، خاصة أنه هذا التوهم موجود عند جملة من الفرق، بل أنا بقول لكم هلا عندي كتير من المؤمنين يعني، لأن مش درسين مثلا بالحوز وكذا بفكر هيك، فكر هيك بقول لك لا ما منه ما صار شيء، ما ولا شيء، ما نزل شيء، شو بديش بدي اكتسب بيتوهم هيك. فلأجل ذلك لا نحرز أنه المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. طبعا مثل ما أشار المصنف أنه إذا كان الغسل واجب نفسي يكون مضيق أو موسع، عم يقول لا يكون مضيقا. لا، مثل ما مر معكم بالأصول أنه التضييق والتوسع خارجاني عن ذات ما وضع له أو ما وضعت له صيغة الأمر. صيغة الأمر تدل على طلب الطبيعة، التضييق والتوسع لابد من قرائن خارجية. طيب، يبقى عندنا أمران نؤجلهما إلى يوم السبت لأهميته. الأمر الأول، ما هي الثمرة بين النفسية والغيرية؟ والأمر الآخر، ما هو الأرجح؟ هل نذهب مع العلامة والجماعة اللي قالوا بالوجوب النفسي، أم نذهب إلى الوجوب الغيري؟ ذكر المصنف هنا أربع قرائن، أربع منبهات لأجل تبني أنه واجب غيري، وهذه من الآية معظمها يوم السبت هذا، وحالات التيمم. طبعا مش كل حياة التيمم، يعني تقريبا إلى الصفحة 78 نص تقريبا لحياة التيمم. والحمد لله رب العالمين.